إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإننا في شهر حرام، في شهر الله المحرم، وهو أول هذه السنة، كما أن نهاية هذه السنة ختم بشهر حرام. والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه سرد، وواحد فرد وهو رجب. فيجب أن نعرف لهذه الأشهر حرمتها وفضلها، ولا يجوز أن نظلم فيها أنفسنا، كما لا يجوز أن نظلم أنفسنا في أي وقت من الأوقات. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بمعصية الله. فالواجب أن نراعي هذه الشعائر، فمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، كما أخبر الله تبارك وتعالى. وأفضل أيام هذا الشهر عشره الأول، إذ أنه اشتمل على تاسعاء وعلى عاشوراء، وهذان اليومان يتأكد صيامهما في هذا الشهر. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، ولا يضاف المخلوق إلى الخالق إلا لتشريفه وفضله على غيره، كبيت الله وناقة الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ومن فضل هذا الشهر أنه يستحب صيامه، وقد ثبت أن بعض السلف كان يصومه كله، أو أن الإنسان يصوم أكثره، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه صام شهرا كاملا سوى رمضان، كما في حديث عائشة. فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، ومن صامه كله أخذا بظاهر الحديث فلا ينكر عليه، وقد سبقه إلى ذلك بعض السلف. والصوم عبادة عظيمة، بها تزكى النفوس، وبها علاج للقلوب، وبها عافية من كثير من الأمراض، وبها يصفو الذهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة صدي بن عجلان: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة وأهله يكثرون من الصيام ويسردون الصوم، فإذا رؤي دخان في بيتهم قيل نزل عندهم ضيف لكثرة صيامهم. فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، فالمسلم يأخذ منه بنصيب من هذه العبادة. ومن الأدلة على أن الصوم علاج للقلب وعافية له من الأمراض ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أي حقده وغله وحسده. ويتأكد الصيام في هذا الشهر صوم 10 منه، وقد كانت أهل الجاهلية تصومه، وهكذا قريش، وذكر بعضهم أن أهل الكتاب يصومونه، بل جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه قبل الهجرة، ولم يأمر أحدا بصيامه. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بصيامه، فقد جاء من حديث سلمة بن الأكوع، وجاء عن الربيع بنت معوذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من ينادي: من أصبح مفطرا فليتم صومه، ومن أصبح صائما فليصم. في حديث سلمة بن الأكوع: فإن هذا اليوم يوم عاشوراء. وفي حديث الربيع قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غداة عاشوراء مناديا، ينادي أي في المدينة: من أصبح صائما فليصم، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت: فكنا نصومه ونصوم فيه صبياننا، وإذا بكى أحدهم أي مريدا للطعام دفعنا له لعبا من العهن حتى تغرب الشمس، أو كما جاء في الحديث. فكانوا يصومونه ويصومون صبيانهم، وكان صومه بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا. فلما فرض رمضان صار النبي عليه الصلاة والسلام يصومه، وقال: من شاء صام ومن شاء أفطر. فنسخ الأمر إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، بعد أن فرض صوم شهر رمضان، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وعائشة وغيرهما. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بعد أن قيل له: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى تصوم هذا اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم كانوا يتحرون صيام 10 من المحرم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. فلم يأتي يوم عاشوراء من السنة المقبلة إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أنه يستحب صيام 9 مع 10. وجاء حديث عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، بعد أن حث على صوم يوم عاشوراء. وهذا الحديث من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف، فلا يصح الحديث. ومن شغل عن التاسع فليصوم العاشر، ولكن يستحب للمسلم أن يصوم التاسع ثم العاشر، وكما تقدم أنه يستحب صيام أكثر الشهر. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وسائر المسلمين على العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ومما ورد في فضل صوم يوم عاشوراء أي العاشر من المحرم ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أي أن صوم يوم عاشوراء يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية، وهذا فضل عظيم. والمراد بذلك الصغائر، وما أكثرها وما أكثرها. فينبغي للمسلم أن يتحرى صوم هذا اليوم وقبله التاسع، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم هذا اليوم، وهكذا صوم شهر رمضان. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم من الأيام كما يتحرى صوم هذا، يعني يوم عاشوراء، وكما يتحرى صوم شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم هذا اليوم لعظيم فضل صومه. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيامه وأن يدل غيره على صيامه، فإن الدال على الخير كفاعله. والمسلمون ولله الحمد العاملون الموفقون يتحرون مواسم الخيرات ويتحرون هذه الفضائل وغيرها، إذ أننا في دار عمل وغدا في دار جزاء. وأما من أضل الله عز وجل طريقه ومن أعمى بصيرته فإنه لا يراعي ولا يحرص على ما ينفعه، بل ينشغل بما يضره، كما هو شأن الرافضة والشيعة، فإنهم في هذا اليوم ينشغلون ببدعة منكرة وينشغلون بمنكر عظيم، بما يضرهم وبما يزهد الكافرين في الإسلام. فإنهم في هذا اليوم في اليوم العاشر يجتمعون في دول كثيرة، لا سيما في العراق وفي إيران وغير ذلك من البلدان بحسب كثرتهم وقوتهم، فيجتمعون ويجعلون هذا اليوم مأتما، باعتبار أن الحسين ابن علي ابن أبي طالب مات في يوم عاشوراء في كربلاء، فهم يتذكرون موته وينشئون القصائد والمراثي تذكرا لهذه المصيبة، أي موت الحسين بن علي، وقد مات مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار الصحابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلا أن الرافضة أهل الكوفة بعد أن مات أخوه الحسن بن علي كاتبوه إلى المدينة بأن يأتيهم إلى الكوفة ليبايعوه، ثم خذلوه بعد أن جاءهم، ثم خذلوه ولم ينصروه والعياذ بالله، وأسلموه ثم يتباكون على موته. وفي كل عام، ف يلطمون وجوههم ويشجون رؤوسهم بالسيف أو بنحو ذلك، ويضربون ظهورهم بالسلاسل، ويخمشون صدورهم حتى تسيل الدماء من أجسادهم، ويجتمعون ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، ويدعون الحسين من دون الله، وهذا منكر عظيم. والله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويحصل من وراء اجتماعهم شرور عظيمة، وأعداء الإسلام يستغلون هذه المناظر فيصورونها ويقولون انظروا إلى حال المسلمين، كيف يعذبون أنفسهم، كيف يضربون صدورهم ورؤوسهم وظهورهم حتى تسيل الدماء من أجسادهم، أهذا دين؟ فينفرون غيرهم من أن يدخلوا في دين الله عز وجل بسبب أفعال هؤلاء الحمقى الذين لا يقر صنيعهم وفعلهم دين ولا عقل سليم ولا فطرة. فقد مات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي موتهم مصيبة عظيمة، فلم يشرع اتخاذ زمن موتهم مآتم ويتذكر المسلمون زمن موتهم. وهكذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مصيبة، فلم يقم الصحابة المآتم في يوم موته، وهكذا مات بعض أبنائه صلى الله عليه وسلم، ومات عمه حمزة وكثير من الصحابة، فلم يقم المسلمون ذكرى موتهم ولم يتذكروا موتهم ولم يقيموا تلك المآتم التي شهرت عن الرافضة. ثم أيضا علي بن أبي طالب أفضل من الحسين بن علي، فلم يقيموا مأتما لموت علي بن أبي طالب أو في يوم موت علي بن أبي طالب، وهذا الصنيع لا يجوز. إلا أن الرافضة لا يتقيدون بدليل ولا يحرصون على سنة ولا يحرصون على فعل السلف وطريقة السلف، فهم يدخلون في قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه البدعة تنكر كغيرها من البدع وكغيرها من المخالفات. وفي المقابل هناك أناس في هذا اليوم يتخذون ذلك اليوم عيدا، أي يوم عاشوراء، يتخذونه عيدا فيوسعون على أنفسهم وعلى أهلهم بالأطعمة، ويجتمعون ويحدثون بعض المراسيم التي لا تكون إلا في الأعياد، ويفرحون ويسرون، وهذا أيضا ليس عليه دليل وليس عليه برهان. فالواجب على المسلم أن يتحرى العمل بالأدلة، ويحرص أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يدل على حرمة صنيع الشيعة من لطم الخدود وشق الجيوب وما يفعلون بأنفسهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة أو تقطع ثيابها. فكل هذا مما جاءت الأدلة في إنكاره، ونسأل الله عز وجل العافية والسلام، والحمد لله رب